أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد آمين.
واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا بأن إيراد المحقق الأصفهاني على الشيخ الأنصاري من أنه يلزم من وجود المرفوعة عدم المرفوعة وإلغاء، قلنا أنه لا يرجع لمحصل، سواء في صورة وجود مزية الترجيح بالشهرة في أحد الخبرين مع عدم وجود مزية الترجيح بالصفات في الخبر الآخر، أو لا مع وجوده. أما على التقدير الأول فلأن المرفوعة بمورد افتراقها، نتمسك بمورد افتراق المرفوعة اللي هو وجود الشهرة مع عدم وجود مزية الترجيح، لأنه شو مورد افتراق المرفوعة عن المقبولة؟ اللي هو بالنسبة لي ما لو كان أحد الخبرين المتعارضين، خبر حينئذ يثبت جزئية الصورة وخبر آخر ينفي جزئية الصورة. الخبر الأول الذي أثبت جزئية الصورة حينئذ هو الموافق للمشهور، عليه فتوى المشهور. الخبر الآخر اللي عم ينفي الجزئية ما في حينئذ مزية الترجيح بالصفات من الأصدقية والأوثقية والأورعية في المعنى. فبالتالي هذا مورد افتراق المقبولة المرفوعة عن المقبولة في المعنى. نأخذ حينئذ بالمرفوع في مورد الافتراق لنغلب المقبولة في مورد اجتماع المقبولة مع المرفوعة في البعين. وإذا غلبنا حينئذ في مورد اجتماع المقبولة على المرفوعة منكون رفعنا اليد عن المرفوعة في مورد الاجتماع. بس بأي شيء؟ بإطلاق المقبولة في مورد الافتراق، يعني بالناشل العموم الوجه، يعني في مورد اجتماع في عندنا مورد افتراق، وهذا حينئذ لا بأس به. ليش؟ لأنه لا يكون في إلغاء لتلك المرفوعة، بل عمل بالمرفوعة في مورد الافتراق، وما أكثر حينئذ مورد الافتراق. هلأ مش رح يكون، يعني إذا حطينا مورد الافتراق مع مورد الاجتماع رح يكون كتير، بس إذا نحن قوضنا مورد الاجتماع وغلبنا فيه جانب المقبولة، ليش؟ لأنه تمسكا بأول المرفوعة من الترجيح بالشهرة في البيت، وحسب الفرض وحسب الفرض الخبر الآخر المعارض لا يحمل مزية الترجيح بالصفات في البين، فحينئذ سوف تبقى المرفوعة يعمل بها في مورد افتراقها عن المقبولة في البين. وهذا ليس مورد حينئذ، ليس تقويض للمرفوعة وليس محو حينئذ المرفوع حتى يلزم من وجودها عدمها في البين. يلزم من وجوده في مورد الافتراق إعدامها في مورد الاجتماع وتغليب بجانب المقبولة عليها في مورد الاجتماع حينئذ في البين. هذا اللي حينئذ يقتضيه، ولا يكون فردا نادر. نعم رح يكون أقل قطعا المرفوعة مورد الاجتماع مع المقبول ومورد افتراقها، وتجي تحصلها فقط وفقط في مورد الافتراق اللي هو مورد أن يكون الخبرين المتعارضين أحدهما فيه مزية الشهرة والآخر ليس فيه مزية حينئذ الصفات في البين حتى يتم فيها الترجيح. موجود هيدا، ليس فردا نادرا، ولكنه ليس حينئذ بتلك الكثرة، فليكن حملا له على الفرد النادر في البين، ويكون بحكم الإلغاء في ذلك. وأما إذا كنت اثنينيتهم حينئذ بيحتملوا، يعني موجود فيه المرجح، الخبر الأول اللي عم يثبت جزئية الصورة فيه الترجيح بالشهر، والخبر الآخر اللي عم ينفي جزئية الصورة فيه الترجيح بصفات الراوي مثل الأصدقية والأوثقية في البين، فسعت حينئذ بدك في مورد الاجتماع للمقبولة والمرفوعة بدك تحكم اثنين سوي، ليس رفع اليد حينئذ عن مثلا الأعدلية وتحكيم الشهرة الفتوائية في مورد الاجتماع استنادا إلى المرفوعة، أولى من العكس بأنك في مورد الاجتماع ترفع اليد عن موافقة الشهرة وتحكيم حينئذ الترجيح بالصفات له الأوثقية والأعدلية استنادا إلى المقولة في البيتين على حد حينئذ واحد. ومع ذلك لا يتم حينئذ ما أفاده المحقق الأصفهاني على هذا التقدير من أنه يلزم من وجود المرفوعة عدم وجودها في البين، وذلك لنقطة واضحة، وهو أن التعارض ليس فقط وفقط التعارض فيما بين الخبرين، الأحد ما بيشمل مزية الترجيح بالشهرة والآخر مزية الترجيح بالصفات، بل كما يشملهما يشمل أيضا شو نفس المرفوع ونفس الصحيحة اللي هن كانوا العلاج، يعني على طريقة كيف أداوي بكم وأنتم الداء. لما قلت الأمير سلام الله عليه وقت كان عم يخاطب بعض أصحابه، واضح يعني بهالمعنى. وهو جينا لخبرين، الخبر الأول عبين في مثلا جزئية الصورة كان رويه مثلا أو أروع أورع وأصدق اللي هو مثلا زرارة. الخبر الآخر اللي عم يثبت جزئية الصورة لا ما كانش مثل زرارة، كان مثلا فلان ابن فلان في البين ثقة خلينا نفترض، ولكنه ليس بورع ووثاقة وأصدقية مثلا زرارة في البين، لكن كان الخبر لأنه عم يثبت جزئية الصورة موافق حينئذ لماذا للمشهور في البين. تطبيق حينئذ الترجيح اللي اشتملت عليه المرفوع ابتداء بموافقة المشهور وبعدين بالصفات، وبالنسبة للمقبول ابتداء بصفات الراوي وبعدين حينئذ بالشهرة، حينئذ يتم بالنسبة للخبرين ابتداء. ليش؟ لأن المرفوع بإطلاقها عبترجح حينئذ عبترجح الخبر المشهور اللي عبيقول بماذا عبيثبت جزئية الصورة، عم تثبت حينئذ عم ترجح ذلك الخبر حتى مع وجود الترجيح بالصفات بالنسبة للخبر الآخر اللي عم ينفي جزئية الصورة في قلبه. وهذا وجه التعارض بنحو العموم الوجهي فيما بين هذين الإطلاقين. وبالمقابل أيضا المقبول عم ترجح بالصفات لأنه الخبر اللي عم ينفي جزئية الصورة فيه الأصدقية والأروعية الأورعية في قلبه بإطلاقه حتى ولو كان الخبر الأول واجدا حينئذ لمزية الترجيح بالشهرة اللي احتمل اشتملت عليه مرفوعة زرارة في البحر. فأولا وابتداء نحن وانطبقنا حينئذ التعارض فيما بين إطلاق هذين المرجحين المتعاكسين الشهرة والصفات في البحر طبقناه مع الخبرين المتعارضين. بعدين بننتقل لمين؟ لأنه هذا لح يكون في بينهما تعارض في مرض الاجتماع بالنسبة للخبرين اللي اشتمل أحدهما على الترجيح بصفات الراوي لو الخبر النافي لجزئية الصورة، والخبر الآخر المثبت لجزئية الصورة المشتمل على الترجيح بالشهرة الفتوائية موافقة حينئذ هذا الخبر لي ما عليه حينئذ المشهور في البحث طبقني هنالك. بعدين هذا يسري إلى ماذا؟ إلى نفس رواية زرارة لراويها أوثق وأعدل لو قلنا باعتبارها، وإلى رواية عمرو بن حنظل لراويها مش أوثق من زرارة ولكن المشهور حينئذ كان عليها إذا عبرنا عنها بالمقبولة وتلقاوها بالقبول في البين. فكانت الشهرة على العمل حينئذ برواية عمرو بن حنظل، ولكن الأصدقية كانت حينئذ إلى جانب رواية زرار ورفع زرار لو بنينا حينئذ على تمامية تلك الرواية. فالتعارض ابتداء حينئذ بين الخبرين المتعارضين، ويكون التعارض في مرض الاجتماع بين إطلاق ترجيح الشهرة الفتوائية ترجيح الخبر اللي عليه العمل المشهور في البين حتى ولو كان الخبر الآخر مشتمل على الترجيح بالصفات اللي هي الأصدقية في البين. وأيضا بالمقابل بالنسبة لرواية عمرو بن حنظلة في مورد الاجتماع عم بترجح حينئذ بصفات الراوي للخبر النافي لجزئية الصورة حتى ولو كان الخبر الآخر المثبت لجزئية الصورة موافق حينئذ للمشهور وكان عليه المشهور في البحر. هيدا هون ابتداء. بعدين بينتقل الى التعارض حينئذ فيما بين اطلاقين بالنسبة لنفس حينئذ شو المرفوعة والمقبولة. لا يقتصر حينئذ هذا التعارض على فقط وفقط فيما بين الاطلاقين اطلاق الترجيح بالشهرة واطلاق حتى لو كان الاخر مشتمل على الترجيح بصفات الراوي، واطلاق الترجيح بصفات الراوي حتى لو كان الاول مشتمل على الترجيح بالشهر موافقة حينئذ تلك الرواية للمشهور ابتداء كان بينهما. بعدين لح يكون بين إطلاق نفس حينئذ رواية عمرو بن حنظلة مع إطلاق رواية زرارة في البين. ليش؟ لأن إطلاق رواية عمرو بن حنظلة واضح عم ترجح بصفات الراوي حتى ولو كان حينئذ الآخر خبر الآخر كان حينئذ مشهورا اللي هو نفس خبر من عمرو بن حنظلة، ويديك عم ترجح بالشهرة حتى لو كان الخبر الأول حينئذ مشتمل على صفات الراوي اللي أفادتها رواية عمرو بن حنظلة. فالتنافي والتعارض مش لح يكون حينئذ بينهما فقط في الخبرين اللي أحدهما أثبت جزئية الصورة والآخر نفى جزئية الصورة، بل هذا سوف يسري حتى لنفس هذه الرواية اللي اشتملت على الترجيح طارة بصفات الراوي وأخرى بالنسبة للشهرة اللي هي رواية عمرو حنظلة، والأخرى التي اشتملت على الترجيح حينئذ بابتداء بالشهرة، ومن ثم رتبت عليه الترجيح حينئذ بصفات الراوي في البحر. والصحيح في المقام، والصحيح في المقام هو أنه ما يذكر من هذا التنافي بينهما ليس في كل فروض المسألة، بل في بعض الفروض يمكن وفي بعض الآخر لا يتم. ليش؟ لأنه نحن عندنا في المقام أربع صور، أربع صور بحسب الحقيقة. مرة عندنا دليلين، أحدهما ذكر أحد الترجيحين اقتصر عليه وما ذكر مرجح آخر، والخبر الآخر ذكر أيضا ترجيح غير الترجيح اللي ذكره الخبر الأول واقتصر عليه ولم يذكر أي ترجيح. مثلا خلنا نفترض عندنا خبر فقط وفقط اقتصر على الترجيح مثلا بالشهرة الفتوائي، والخبر الآخر اقتصر على الترجيح حينئذ بصفات الراوي. هذه صورة. صورة أخرى لا، أن يكون أحد الخبرين اقتصر فقط وفقط على الترجيح بالشهرة، والآخر ذكر الترجيحين، الترجيح بصفات الراوي والترجيح بالشهرة، لكن بشكل شو طولي في البين بشكل مترتب، مش بشكل عرضي. الثالثة نفس الصورة الثانية، ولكنه يعني أحد الخبرين اتصل على أحد المرجحين كالشهرة، والآخر ذكر مرجحين الشهرة وصفات الراوي لكن بشكل عرضي، أو يعني إما الشهرة أو صفات الراوي من الأصدقية والأفقهية وإلى آخره. هذه الصورة الثالثة. الصورة الرابعة اللي هو اللي نحن فيها، وهو وهي اللي بدنا نحكي فيها، أن الخبرين استعرضوا، هيدا استعرض حينئذ المرجحين، الخبر الأول استعرض المرجحين والخبر الثاني استعرض المرجحين بشكل مترتب وبشكل طولي لكن معكوس في كل منهما. الخبر الأول استعرض الترجيح بصفات الراوي ثم تلاه بالترجيح بالشهرة. الخبر الثاني استعرض أولا، ذكر أولا الترجيح به الشهرة ثم تلاه الترجيح بصفات الراوي في قلبه. هذا اللي بدنا نستر بالصورة الأولى، وهو ما لو اقتصر كل من الخبرين على مرجح ليس إلا، والآخر على مرجح آخر غير المرجح الأول. هذا حينئذ يكون بين إطلاقيهما حينئذ تعارض، يعني لأنه يدعى بيرجح بالشهرة حط مطلقا على كل حال، الآخر كان مجتمع صفات الراوي أو لا، وديك عم يرجح بصفات الراوي مطلقا على كل حال حتى ولو كان الأول مشتمل على الشهرة أو ليس مشتملا. وأن بيتعارضوا بالنسبة لخبرين متعارضين، أحدهما واجد لصفات الراوي والآخر حينئذ فيه شهرة، حينئذ في الألوان بيتعارضوا نحو العموم من وجهين، بيمتاز كل منهما واضح. الخبر الأول بيمتاز في خبر في شهرة وما في بالخبرين متعارضين، أحدهما في شهرة والآخر ما في صفات الراوي، وهذيك بيمتاز في خبر في صفات الراوي وليس في خبر المعارض حينئذ شهرة في قلبه. الصورة الثانية وهو أن يكون أحد الخبرين العلاجيين استعرض حينئذ صفة واحدة مثل الشهرة، والآخر لا استعرض المرجحين ولكن بشكل طولي في قلبه. هذا نجري بينهما صناعة الإطلاق والتقييد. ليه؟ لأنه هذا عم يقول لك أن الترجيح لا يكون إلا بالشهرة، هذيك عم يقول لك بالشهرة وإن لم تكن فبصفات الراوي. إطلاق الترجيح الأول للشهرة على كل حال حتى مع وجود صفات الراوي، هذا الإطلاق نقيد إطلاق عنانه بصورة وإن لم يكن فبصفات مثلا الراوي في قلبه. هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة وهو أن يكون أحد الخبرين العلاجيين اشتمل على الترجيح مثلا بالشهرة والآخر اشتمل على المرجحين الشهرة وصفات الراوي لكن بشكل عرضي مش بشكل طولي في قلبه. أيضا نفس الكلام الذي ذكرناه في الصورة الثانية في قلبه. المهم الصورة الرابعة، اللي نحن فيه وهي شو؟ أنه اشتمل على المرجحين بشكل طولي وهيد على المرجحين بشكل طولي لكن بنحو معكوس في قلبين. هديك بدأ بالشهرة ثم اختتمها بصفات الراوي، هديك بدأ بصفات الراوي ثم اختتمها بالشهرة. وهيدا معلش بدكم تطولوا بيكم علينا شوي، هيدا مرة ابتداء الإمام عليه السلام هو اللي صرح ونطق بذلك، وأخرى لا السائل الراوي مثل عمرو بن حنظلة أو مثلا زرارة خلنا نفترض هو اللي اجع بينتزع حينئذ هذه المرجحات في المقام. ليه؟ لنقطة سوف تأتي إن شاء الله. إذا كان ابتداء الإمام عليه السلام هو الذي ارتجل حينئذ الترجيح، مر برواية رجح ابتداء بصفات الراوي ومن ثم رجح بالشهر، وأخرى برواية الأخرى رجح ابتداء بالشهرة ومن ثم بصفات الراوي في البحث. هذا صدر ابتداء الإمام من دون أن يكون استنطاق وانتزاع حينئذ من سؤال السائل وجواب الإمام، لأنه الإمام بده يجيب حسب جواب حينئذ السائل في البحث. إذا كان الأمر حينئذ على هذا النحو فهنا لدينا ما يصلح، يعني أشبه ما مر معكم تذكروا مثلا ثمن العذرة صحت ولا بأس بثمن العذرة، في عندك حينئذ ظهور وعندك نصوصية في البين، إذا بعينه لمر معنا في مجالات مختلفة لعملية الجمع العرفي هون بعينه حينئذ نستفيد منه في المقام. ليش؟ لأن كل من الروايتين المشتملة على المرجحين الطوليين لكن بشكل شو معكوس في البين، واضح إلى ظهور إطلاقي وإلى نصوصية في البين. الظهور الإطلاقي بالنسبة لي الخبر الأول اللي رجح بالشهرة مثلا ومن ثم بصفات الراوي، وهكذا الظهور الثاني الإطلاقي للرواية التي رجحت أولا بصفات الراوي ومن ثم رجحت بالشهرة في البيت. ما هو الظهور الإطلاقي؟ وهو إطلاق حينئذ الترجيح وتقديم حينئذ مثلا الأول عبيقول الترجيح بالشهرة حتى ولو كان الخبر الآخر المعارض حينئذ موجود فيه مزية صفات الراوي في البيت، وكذلك العكس صحيح فيها، كل منهما مشتمل على هذا الإطلاق في البين، واللي هو أساس حينئذ الإشكال والتنافي والتعارض في مورد الاجتماع. لكن لكل من هذين الخبرين اللي ذكروا هودي المرجحات بشكل معكوس في البين له نصوصية له نص في المقام. بأي شيء؟ بأنه بأسوأ الحالات لا يكون مثلا الخبر اللي أول شيء بلش بالشهرة ومن ثم حكي بشوه بالصفات، بأسوأ الحالات لا يكون الترجيح بصفات الراوي مقدم على الترجيح بالشهرة. النص إذا نص بأن الترجيح بالشهرة إما مقدم على الترجيح بصفات الراوي أو أنه على أقل التقدير أنه شوه في عرضه في البين، لا يكون الترجيح حينئذ بالشهرة هو شوه متأخر رتبة عن الترجيح بصفات الراوي، وإلا لا معنى لأنه الإمام ابتدأ أولا بالشهر ثم حينئذ تلاها بصفات الراوي. وهذا بعينه نقوله بالخبر الآخر اللي بدأ بصفات الراوي ثم حينئذ رجح بالشهرة في البحث. قطعا أنه لا يكون الترجيح حينئذ بالشهرة متقدم رتبة على الترجيح في صفات الراوي، يعني لا يكون الترجيح في صفات الراوي في طول الترجيح بالشهرة بالنسبة للخبر الآخر، بل إما الترجيح حينئذ بصفات الراوي متقدم أو بأقل التقدير أنه في عرضه ولا يكون متقدما عليه. فلكل من الخبرين العلاجيين له ظهور إطلاقي وله حينئذ النص. الظهور الإطلاقي في تقديم حينئذ الترجيح بالشهرة على الترجيح مثلا بصفات الراوي، وكذلك الترجيح بصفات الراوي على الترجيح بالشهرة، وإله نصوصية أن الترجيح حينئذ بالشهرة لا يكون متأخرا عن الترجيح بصفات الراوي، وهذا الترجيح بصفات الراوي لا يكون متأخرا عن الترجيح بالشهرة، إما متقدم عليه أو على أقل التقدير أنه مساو حينئذ له فيه. نرفع اليد عن إطلاق كل منهما، لأنه إطلاق ظهور في البين بنصوصية الموجودة في الطرف الآخر. شو النتيجة؟ النتيجة أننا سوف نأخذ بالترجيح بصفات الراوي والترجيح حينئذ بالشهرة لكن بشكل شو عرضي، لا يكون حينئذ شوي بشكل طولي في البحث. هذه النقطة اللي بدنا نوصل. هذا كله لو كان الكلام هو كلام الإمام عليه السلام ابتداء، هو الذي ابتدأ الإمام في الرواية الأولى رجح حينئذ بالشهرة ثم تلاها بصفات الراوي، وفي الرواية الأخرى رجح ابتداء بصفات الراوي ثم تلاها بالترجيح بالنسبة لي الشهرة في البين. هذا فيها إطلاق أن تقديم الترجيح بالشهرة حتى لو كان الأول واجدا صفات الراوي، هذيك في إطلاق الترجيح بصفات الراوي حتى لو كان الأول واجدا حينئذ الترجيح بمزية الشهرة في البين. هذا الإطلاق في كل مما نتصرف فيه ونرفع اليد عنه بالنصية الموجودة في الآخر. شيء النصية الموجودة في الآخر؟ أن مثلا على سبيل الفرض أن صفات الراوي لا تكون متأخرة حينئذ عن الترجيح حينئذ مثلا بالشهرة، بل إما متقدم عليه أو على أقل التقدير في عرضه. هذه النصوصية نتصرف ببركتها بالنسبة لماذا الإطلاق الموجود في الآخر. وهذا معناته شو؟ إلغاء التراتبية والطولية فيما بين الخبرين. ليش؟ لأنه منين استفدنا الطولية؟ من الإطلاق المنعقد في كل منهما لتقديم الترجيح بالشهرة حتى مع وجود الترجيح بصفات الراوي في الآخر، والترجيح بصفات الراوي في الآخر حتى مع وجود الترجيح بالشهرة بالنسبة للخبر الأول. هذا الإطلاق إذا رفعنا اليد عنه، إذا رفعنا اليد عنه ما بتبقى نقطة تقتضي التقديم وبالتالي الطولية والتراتبية في البيت، بل يصبح الترجيح بالشهرة والترجيح بصفات الراوي بشكل شو؟ عرضي في البيت. ما في أولوية لأحد مع الآخر وتقديم لواحد منهما على الآخر في البيت. هذا كله إذا كان الإمام هو الذي ابتدى. أما إذا كان لا، نتيجة سؤال السائل، ونحن جينا من سؤال السائل ومن أنه تكافأ أو منذ شو إلى آخره، فقال له انتقل له إلى المرجح الآخر وإلى آخره، هذا حينئذ له حساب آخر ونقطة أخرى سوف تأتي إن شاء الله. الحمد لله.